الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبين كيفية التحلل من حقوق الناس. هذا شرط من شروط التوبة، خاص بمن كانت معصيته تتعلق بالآدمي، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منه، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. فحقوق العباد الأصل فيها المشاحة، كما أن حقوق الله تعالى الأصل فيها المسامحة، فلا بد من إعادة حقوق الناس إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشاة الجلحاء هي الجماء التي لا قرن لها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. وحقوق العباد أنواع: حقوق مالية، وهذه يجب ردها ما أمكن وإلا تحلل، فإن عجز عن تحلله أو إرجاعه تصدق عنه به، وهل تبرأ ذمته إذا أداه لورثته؟ قيل تبرأ ذمته، وقيل لا تبرأ، لكون صاحب الحق لم يستوفي حقه ولم ينتفع بماله في حياته، ومع ذلك يجب دفعه إلى الورثة. وبه قال طائفة من أصحاب مالك وأحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وفصل شيخنا رحمه الله بين الطائفتين، فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات، صارت المطالبة به للوارث في الآخرة كما هي كذلك في الدنيا، وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه بل حال بينه وبينه ظلما وعدوانا فالطلب له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما يقال. وقد يحتاج الأمر في مثل هذه المسائل إلى مزيد بحث وإيضاح. ويمكن أن يقال إنه متى عجز عن رد الحقوق أو بعضها إلى أهلها أو ورثتهم تصدق بها عنهم، فإن عجز عن ذلك أكثر من الحسنات والدعاء أن يقبل الله منه توبته ويسامحه على عجزه، ويدعو الله أن يرضي صاحب الحق من فضله، مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار وحسن الثناء عليه ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالحقوق المالية. وأما الحقوق التي في النفس، فإن قتل نفسا بغير حق قيل وجب أن يمكن أولياء المقتول من القصاص، فإن فعل ذلك تائبا منيبا إلى الله برئت ذمته، لأن الحدود كفارات لأهلها. وقيل بل لا تبرأ، لأن حق المقتول ما زال قائما، وإنما أدرك وليه الثأرة ولم ينتفع المقتول. والحقوق ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق للوارث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه، سقط عنه الحقان وبقي حق الموروث لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول، لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عما ظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله، إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه، ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما، فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. وأما الحقوق التي تتعلق بالعرض، فإن قذف أو رماه بسوء أو اغتابه أو بهته، فهل يكفي في التوبة من ذلك الاستغفار للمغتاب، أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ في المسألة قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول: اشتراط الإعلام والتحليل، واحتجوا بأن الذنب حق الآدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه، وهو مذهب الشافعي، وهو مقيد عندهم بما إذا بلغه ذلك، ومذهب أبي حنيفة ومالك. القول الثاني: أنه لا يجب، بل يذكره بخير في مواضع غيبته وقذفه ويستغفر له. وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم وأكثر العلماء: لأن إعلامه مفسدة محضة لا مصلحة فيها، وإنما تؤذيه وتسبب العداوة، وربما وقع ما هو أعظم من مفسدة غيبته، فلا يقاس ذلك على الحقوق المالية. قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم، فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدا. وما كان هذا سبيله، فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها، لا على تحصيلها وتكميلها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من ظلم إنسانا فقذفه أو اغتابه أو شتمه ثم تاب قبل الله توبته، لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه، وإن قذفه أو اغتابه ولم يبلغه، ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يعلمه أني اغتبتك. وقد قيل: بل يحسن إليه في غيبته كما أساء إليه في غيبته، كما قال الحسن البصري رحمه الله: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. وهذا لا يثبت عن الحسن، وقد روي مرفوعا من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والغيبة، والبيهقي في الشعب، وغيرهما ولا يثبت بل حكم عليه بعضهم بالوضع، فإن أعلمه ليتحلل فما الواجب عليه؟ أيعلمه بما قال فيه أم يكفي الإجمال؟ قيل يجب أن يعلمه بما قال فيه، لأن البراءة لا تحصل من الحق المجهول، فقد لا تسمح نفسه بالإبراء إذا عرف ذلك. وقيل يكفي الإجمال وهو الأقرب. قال ابن حزم رحمه الله: التوبة من ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم ورد كل ما تولد منها معها أو مثل ذلك إن فات، فإن جهلوا ففي المساكين ووجوه البر مع الندم والإقلاع والاستغفار وتحللهم من أعراضهم وأبشارهم، أي وتكون التوبة بتحللهم من أعراضهم وأبشارهم، فإن لم يمكن ذلك فالأمر إلى الله تعالى. ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة، يوم يقتص للشاة الجماء من القرناء، والتوبة من القتل أعظم من هذا كله، ولا تكون إلا بالقصاص، فإن لم يمكن فليكثر من فعل الخير ليرجح ميزان الحسنات. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال النووي رحمه الله: حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع، فتؤخذ حسناته لغرمائه، فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار، فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. فعلى العاقل أن يتحلل من مظالم الناس اليوم، وأن يتقي الله فيهم فيما يستقبل من أيامه، وحري بالمؤمن أن يتخذ من أخيه المؤمن صاحبا ونصيرا، فينشر خيره ويستر عيبه بدلا من ظلمه وغيبته والوقيعة في عرضه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.